بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق تتمة لبعض المسائل التي تتعلق في بصلاة الخوف. تقدم معنا ما حكم حمل السلاح؟ واجب. لماذا واجب؟ لأن الله تعالى أمر به في القرآن، ولأنهم في حال خوف كما ذكرت، يخشى أن يداهمهم عدوهم فيصيبهم بضرر. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. طيب، هل في صلاة الخوف سجود سهو؟ ها؟ أولا، هل في سجود سهو؟ نعم، قلنا الأدلة عامة فإنه يسجد للسهو، وكما تقدم معنا أمس تفصيل المسائل في ذلك. ماذا اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إذا اشتد الخوف جدا فلم يستطع الإنسان أن يصلي حتى صلاة الخوف؟ هل له أن يؤخرها وإن خرج الوقت؟ ها؟ اختار الشيخ ابن عثيمين ماذا؟ نعم، هناك قول لبعض العلماء أنه لا يؤخرها، اختار هو ماذا؟ أنه يجوز له أن يؤخرها إذا لم يتمكن من فعلها على أي وجه. أخ سأل قال: هل إذا كانوا في معركة يجوز أن يصلوا جماعات كل واحد مفردها ولا يحتاجون إلى صلاة الخوف، أم أنه لا بد من صلاة الخوف؟ يعني هل إذا كانوا جماعات، جماعة تصلي بإمام وجماعة تحرس، ثم تأتي الجماعة التي كانت تحرس ويصلون لأنفسهم مستقبلين القبلة، صلاة بتمامها لا يحتاجون الانحراف عن القبلة ويصلون مع الإمام من أولها إلى آخرها، فهل لهم ذلك؟ الجواب أنه في الحضر الأمر واضح أنهم يصلون، وإن صلوا جماعات متفرقة. أما في السفر فإنه يكون لهم ماذا؟ إمام، ويكون لهم أمير. وقد سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله عن ذلك فقال: صلاتهم كل جماعة بمفردها خلاف السنة. قال: فإن في الاجتماع على الإمام من البركة والسمع والطاعة له والتمام الناس حوله، وإن أدى إلى فوات بعض الواجبات في صلاة الخوف مراعاة لمصلحة اجتماعهم على إمامهم وأميرهم في القتال والسفر. بقي أمر ما نبهنا عليه نبه عليه بعض العلماء، من نبه عليه ابن قدام رحمه الله، في القتال قال: إما أن يكون المسلمون طالبين، وإما أن يكونوا مطلوبين. طالبين أي يتبعون غيرهم ويطلبون غيرهم من العدو، ومطلوبين أي غيرهم من العدو يطلبهم. أزل هذا من الجوال الصوت هذا. قال: فإن كانوا مطلوبين فيصلون على أي حال، إن كانوا مطلوبين من العدو يتبعهم فإنهم يصلون على أي حال، ولو راكبين. وأما إن كانوا هم الطالبين للعدو يخشون العدو أن يفوت، قال: فهل يصلون على حالهم أم أنهم ينزلون ويصلون؟ قال: بل ينزلون ويصلون، لأنهم يتمكنون من ذلك وليس عليهم ضرر في صلاتهم إلا إن خشوا أن يرجع إليهم عدوهم، وإلا فالأصل أن الطالب ينزل ويصلي. ونقل هذا عن عامة العلماء وكذلك الأول، أن الطالب أن المطلوب يصلي على حاله. بقي إن كانوا طالبين لعدوهم ويخشون أن يفوت العدو وهم يريدون أخذهم أو أسرهم، قال: فإنهم ينزلون ويصلون. لكن هو ما نبع على هذا، لكن هذا واضح، إن خشوا أن يرجع إليهم العدو لو قاموا في الصلاة فإنهم يصلون صلاة الخوف على حاله. ها؟ ماذا؟ أي صورة؟ إذا كان وراء إمام واحد، هو قد ذكرنا المسألة هذولا، ذكرناها في ثاني يوم من درس صلاة الخوف، أنه إذا لم يمكن الصلاة على أي وجه من الوجوه المذكورة الستة التي قرأناها، لأن السلاح الآن حديث أو غير السلاح الذي كان قديما، ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع قرأناه، قال: يصلون على صورة تكون أقرب الصلوات إلى صلاة الخوف بأي حال. فإذا لم يمكنهم فعل صفة من الصفات الست المذكورة صلوا على أي حال. يعني يفعلون أقرب ما يكون، إذا تمكنوا من أن يصلون من ركعة وراء الإمام وينصرفون بسرعة وممكن هذا فعلوا، إذا لم يمكنوا وتفرقوا يصلون فراء يعني جماعة هنا وجماعة هنا حتى لا يصيبهم شيء من هذا السلاح الذي ينزل عليهم، لهم ذلك، لأن صلاتهم جميعا ربما يكون فيه عليهم ماذا؟ ضرر. نواصل نقرأ الباب الذي يليه، صلاة السفر. الشوكاني ذكر الأعذار، من الأعذار في الصلاة ماذا؟ الخوف ثم السفر. والمرض تقدم معنا، صلاة المريض. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب صلاة السفر. نقول في باب صلاة السفر مثل ما قلنا في باب صلاة الخوف، هل لصلاة الخوف صلاة مستقلة؟ ها؟ لا، بل هي الصلوات الخمس تؤدى في حال الخوف، بخلاف صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنائز، فإن لها ماذا؟ صلاة مستقلة. ولكن هنا ليس لها صلاة مستقلة، كذلك صلاة السفر ليس لها صلاة مستقلة، وإنما هي الصلوات المعلومة كيف تفعل في السفر، وما هو السفر الذي يبيح الرخص فيه. قال: يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد، وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما، وإذا عزم على إقامة 4 وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين. السفر ومسائل السفر من حيث الصلاة وغير الصلاة بابه واسع، وقد ألف العلماء في ذلك كتبا، ومن أحسن ما ألف وأوعى به كتاب شيخنا يحيى حفظه الله الذي سماه ضياء السالكين في أحكام وآداب المسافرين من صلاة وغيرها. ونأخذ فائدة عن السفر أو تعريفه ومعناه ثم نقرأ فيما ذكره الشوكاني رحمه الله من المسائل. أصل مادة السفر في اللغة تدل على الخروج والظهور، ومنه قول الله تعالى: والصبح إذا أسفر ومنه قولهم: امرأة سافرة، أي خرجت من حجابها وبدت وظهرت. فأصل معنى السفر في لغة العرب يدل على ظهور وخروج وبروز، ويعرفه العلماء بأنه مفارقة محل الإقامة بنية الضرب في الأرض، أنه مفارقة محل الإقامة، أن يفارق المحل الذي اعتاد أن يقيم فيه بنية الضرب في الأرض. فلماذا سمي مفارقة محل الإقامة سفرا؟ تقدم معنا أن السفر أصل معناه ماذا؟ الخروج والظهور. فلماذا سمي الضرب في الأرض والخروج من محل الإقامة ومفارقة محل الإقامة سفرا؟ قال العلماء: سمي سفرا لأن الإنسان يسفر فيه عن نفسه، ومعنى يسفر فيه عن نفسه أي يخرجها من مكمنها ومكانها الذي كانت فيه، فبدلا من أن كان مستورا جالسا في بيته خرج وظهر في الأرض، وبدلا من أن كان في قريته خرج إلى غيرها، فهو داعٍ على معنى الخروج. وذكر معنى آخر أنه سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي يظهر أخلاقهم، فغالبا أن الإنسان ربما تكون معه في محل الإقامة ولا تخالطه كثيرا، فإن خرجت معه إلى سفر مع ما فيه من الشدة ومع ما فيه من التعب والوعثاء تظهر أخلاق صاحب الخلق الجميل من الصبر والتحمل والخدمة والإعانة، وتظهر أخلاق صاحب الخلق السيء الذي عنده عجلة أو عنده أنانية أو عنده حب للنفس أو عدم احتمال للمشاق وغير ذلك من الأمور التي تظهر بالسفر. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه كما تقدم تذاكرناه في سنن البيهقي والكفاية للخطيب وغيرهما أن رجلا شهد عنده فقال له: لا أعرفك ولا يضرك ألا أعرفك، فأتني بمن يعرفك. فقال رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال: هل كنت جاره حتى تعلم مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: إذن هل سافرت معه حتى تعرف أخلاقه؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم الذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا. قال: إذن أنت لا تعرفه. ثم قال للرجل: ائتني بمن يعرفك. الشاهد أن عمر سأل ذلك الذي زكاه، قال له: هل سافرت معه؟ فإن من سافر مع إنسان لا سيما في الزمان الأول كان سفرهم على الحمير أو الإبل وربما يمكثون أشهر وهم في السفر، سأله عمر: هل سافرت معه حتى تعلم أخلاقه حتى تزكيه؟ قال: لا. فقال: إذن أنت لا تعرفه. فإذا السفر سمي سفرا لما فيه من كشف وإظهار لأخلاق الرجال، فهو يظهرها ويكشفها على حقيقتها. وأما حكم السفر فكما قال العلماء السفر تجري عليه الأحكام الخمسة. فما هي الأحكام الخمسة؟ عند من هذا السؤال؟ عندك ما تدري أنت الأحكام الخمسة؟ أنت تريد واحدا بادئا، ربما البادئ ما يدري ما الأحكام الخمسة. إبراهيم، ها عبد الملك، ها الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، هذه الأحكام الخمسة. فقال العلماء السفر قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما. فالسفر الواجب كالسفر للحج والسفر للهجرة من بلاد الكفار ونحو مما فعلها واجبات ولا تتم إلا بسفر، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد يكون السفر مستحبا كالسفر للحج التطوع، حجة الإسلام ثم أراد أن يتطوع، أو الحج أو السفر لزيارة المساجد الثلاثة، فإنه يسافر لزيارتها سفرا مستحبا، وقد يكون مباحا وهو الأصل في السفر، وهو أغلب أحوال أن السفر مباح. سافر للنزهة أو لنحوها من السفريات. وقد يكون السفر مكروها كما في سفر الرجل وحده ليس معه مرافق بالليل، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. وقد يكون حراما كالسفر لمعصية، كالذين يسافرون لزيارة بعض القبور أو المشاهد المحرمة، أو الذين يسافرون لفعل المعاصي، أو الذين يسافرون للتجارة في المحرمات، هذا أسفارهم محرمة. مثل أيضا سفر المرأة بلا محرم سفر محرم. إلا أنه استثنى العلماء منه سفرها للهجرة من بلاد الكفار. نقرأ المسألة الأولى التي ذكرها الشوكاني رحمه الله. قال: أقول: أما وجوب القصر فلحديث عائشة الثابت في الصحيح، في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فهذا يشعر بأن صلاة السفر باقية على الأصل، على الأصل الذي هو الفرض، فمن أتم فكأنه صلى في الحضر الثنائية أربعا والرباعية ثمانيا عمدا. وثبت أيضا في الصحيح، في صحيح مسلم عن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وهذا كما في صحيح مسلم أن يعلى بن أمية سأل عمر عن الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال يعلى لعمر: كيف وقد أمن الناس؟ أي ما نخاف، والله تعالى قال: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي خفتم فتنة الكفار. كيف وقد أمن الناس؟ قال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن باب الفائدة قبل أن نقرأ حكم المسألة: ما المراد بقصر الصلاة في الآية فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة؟ قال بعض العلماء: المراد قصر هيئتها لا قصر صفتها، أو لا قصر عددها، نعم، قصر الهيئة لا قصر العدد. ومعنى قصر الهيئة أي أن يخفف الركوع والسجود والقيام. فقال بعض العلماء: ليس في هذه الآية دليل على قصر العدد. والصحيح الذي اختاره ابن القيم رحمه الله بكلام مفيد في زاد المعاد أن الآية شملت نوعي القصر: قصر العدد وقصر الهيئة والصفة. قال ولكن في أحوال مختلفة. قال فإذا وجد الأمن ووجدت الإقامة أي انتهى الأمران. الله تعالى ذكر في الآية كم أمور للقصر؟ أمرين: الضرب في الأرض والخوف من الكفار. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال فذكر الله تعالى أمرين للقصر. قال فإن انتفى الأمران فكان الإنسان في حضر وهو آمن ليس بخائف. قال فإنه ينتفي عنه القصران. فلا يقصر عددها ولا يقصر هيئتها بل المستحب له إتمامها وأداؤها على أكمل وجه. قال فإن وجد أحد السببين أو إن وجد السببان معا فيشرع القصران معا. ما هما السببان؟ السفر والخوف. ومر معنا صلاة الخوف أو لا؟ فهي تقصر في عددها لا تصلى إلا ركعتان، وأيضا تقصر ماذا؟ في صفتها وهي تتقدم معنا أمس أنه يستحب في صلاة الخوف ماذا؟ تخفيفها. الحالة الثالثة أن ينتفي الخوف ويوجد ماذا؟ السفر والضرب في الأرض. فهنا يبقى واحد من القصرين وهو قصر العدد. ولهم أن يمدوا في صلاتهم وأن يحسنوها وأن يتموها أحسن من صلاة الخائف، مع أن السنة في السفر مطلقا هو ماذا؟ هو التخفيف. ثم قال الشوكاني رحمه الله قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر في جميع أسفاره على القصر. طيب مسألة قصر الصلاة أما من حيث شرعيته فإنه مشروع بالقرآن والسنة والإجماع. قصر الصلاة في السفر مشروع قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وأما أدلة السنة فهي أدلة كثيرة، من حديث ابن عمر في الصحيحين قال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين حتى قبل. وأما الإجماع فقد نقله غير واحد من العلماء، ابن المنذر رحمه الله وابن قدامة وغيرهم، على شرعية قصر الصلاة في السفر. وإنما اختلفوا في الوجوب، هل هو واجب؟ بمعنى هل يجب أن الإنسان يصلي في السفر ركعتين ولا يجوز أن يصلي أربعا وإذا صلى أربعا أثم، أو أنه يجوز أن يصلي أربعا أو ركعتين؟ على قولين للعلماء. ماذا اختار الشوكاني هنا؟ وجوب القصر، أنه يجب أن يقصر الصلاة أي أن يصلي في السفر ركعتين. القول الأول هو الوجوب، وهو قول قتادة والحسن البصري وعمر ابن عبد العزيز. وهو قول أيضا حماد بن أبي سليمان وتلميذه أبي حنيفة وهو قول الثوري. وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك أن قصر الصلاة الرباعية في السفر واجب، واختار هذا ابن حزم بل بالغ حتى قال هو شرط، ومن صلى أربعا صلاته باطلة. واختار القول بالوجوب أيضا الشوكاني، وهو اختيار شيخنا في كتاب ضياء السالكين. استدل هؤلاء بأدلة، منها ما ذكره الشوكاني حديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. ما الشاهد منه؟ فأقرت أي على ماذا أقرت؟ قالوا أقرت على الفرضية، فهي ركعتان فرضا، فرض الله الصلاة على لسان نبيه، أو أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر، أي أقرت على ذلك الفرض. استدلوا أيضا بحديث ابن عباس مثل حديث عائشة في صحيح مسلم، قال ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. فرض الله الصلاة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر أربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة. ما هو الشاهد منه؟ الفرض. الشاهد منه فرض الله، فهي مفروضة ركعتين. قالوا فصلاتها ركعتين فرض وواجب. أيضا قالوا هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كل أحواله ولا يعلم عنه خلاف ذلك. وهو فعل صحابته أيضا، قالوا خلفاؤه إلا عثمان أتم بمنى، وإلا فقالوا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء. قال ودليل ذلك حديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في الصحيحين قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك. جاء في رواية أخرى في مسلم قال ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين ومع أبي بكر وعمر وعثمان حتى قبضهم الله تعالى. جاء في رواية أخرى قال فلما كان عثمان أتم في آخر أمره بمنى، أتم في آخر أمره بمنى. قال الشراح معنى أن عثمان كان يقصر في كل أسفاره إلا في منى فكان يتم لأنه متأول كما سيأتي. قال عثمان رضي الله عنه كان في كل أسفاره كما في حديث ابن عمر أنه حتى قبضه الله تعالى وهو يقصر في السفر. حتى كان في آخر أيامه أتم الصلاة بمنى. استدلوا أيضا ببعض الآثار، جاء عن ابن عباس من طرق عنه ألفاظها متقاربة أنه قال من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين. من صلى في السفر أربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين. وهل تصح ركعتين في الحضر في الرباعية؟ لا تصح. جاء عن ابن عمر أيضا عند ابن عبد البر أنه قال صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر. قال ابن عبد البر ومراده بقوله كفر أي كفر النعمة التي فيها الترخيص بالقصر، فذهب يتم مع أنه رخص له ماذا؟ رخص له أن يقصر، فهو كفر هذه النعمة، كفر نعمة التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليس مراده الكفر الذي ينقل عن الملة، بل المراد كفر النعمة. أيضا استدل بما ذكره الشوكاني، ما الشاهد من على ما ذكره الشوكاني حديث عمر صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؟ ما قالوا من الأمر، نعم قالوا قوله فاقبلوا صدقته هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، يقبل هذه الصدقة التي هي ماذا؟ القصر، مع أن هذا الحديث قد استدل به أصحاب القول الثاني كما سيأتي. فهذا هو القول الأول الذي هو القول بوجوب قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين، ولا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام في سفر قط أنه أتم الصلاة. نص عليه شيخ الإسلام وابن القيم في زاد المعاد وغيرهم من العلماء كثير. القول الثاني قول من قال لا يجب القصر في السفر، وهذا قول أكثر أهل العلم، عزاه ابن المنذر والنووي وابن قدامة وغيرهم إلى جمهور العلماء، قول الشافعي ومالك وأحمد في المعروف عنهم أنه لا يجب القصر. واستدل هؤلاء بأدلة، منها الآية فلا جناح فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، قالوا فعبر الله تعالى عن القصر بأنه لا جناح في فعله، وهذا عند العلماء نفي الجناح على ماذا يدل؟ على المباح، حتى ذكروا هذا قاعدة أن رفع الجناح دليل المباح، إذا قال الله لا جناح عليكم في كذا أي أن هذا الأمر ماذا؟ مباح. قال والله تعالى قال في القصر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. استدلوا أيضا بحديث ابن عمر هذا المذكور صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. عمر هذا قلت أنا حديث عمر، قالوا وجه الدلالة منه أن القصر صدقة ورخصة وليس بواجب، بل هو رخصة رخص لهم به. من أقوى أدلتهم أيضا على أنه لا يجب القصر ما استدل به ابن عبد البر رحمه الله، قال ومما يدل عليه بمعنى كلامه إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك ركعة واحدة فقط من الصلاة الرباعية أنه يلزمه أن يتم كم؟ أربعة. إنسان مسافر دخل مسجدا وهم يصلون العشاء في آخر ركعة فأدرك معهم ركعة، فيلزمه كم يقضي؟ ثلاثا، حتى تتم له كم؟ أربع. قال فلو كان فرض المسافر ركعتين، أي لو كان القصر واجبا لما انتقل إلى أربع، إذا كان فرضه ركعتين لم ينتقل إلى الأربع بدخوله مع المقيم. قال لم ينتقل مع الأربع بدخوله مع المقيم، كما أن المقيم إذا صلى خلف المسافر يلزم ماذا؟ الإتمام أو يقصر؟ الإتمام. قال فلما كان على المقيم الأربع فرضا لزمه أن يتمها وإن صلى خلف من؟ خلف مسافر. بخلاف المسافر لما صلى مع المقيم، لما صلى مع المقيم كان لازما عليه أن يتم أربعا. قال فلو كان الفرض في حقه ركعتين لم ينتقل إلى أربع بدخوله مع المقيم، كما أن المقيم إذا دخل مع المسافر يبقى فرضه أربعا لأنه فرض عليه. واضح هذا إن شاء الله، وهذا من أقوى الأدلة التي استدلوا بها. استدلوا أيضا بعمل جماعة من الصحابة. تفاتته ماذا؟ ايوه، يعني لان فرضه ركعتين فيلزم ركعتين. ايوه نعم. ومثله المغرب لو صلىها مع الامام اذا كان في الثالثه انفصل عنه وسلم، وهكذا في الفجر. يعني الشاهد منه أنه لا ينتقل الفرض بدخوله مع إمام مقيم، أي يبقى على ما هو ما عليه الإمام المقيم. أيضا استدلوا قلنا بعمل الصحابة، قالوا عمل جماعة من الصحابة أنهم أتموا في السفر، صح عن عثمان أنه أتم بمنى، ولو كان الإتمام لا يجوز لما أتم عثمان. كذلك قالوا صح عن عائشة أنها تمت في سنن البيهقي عن عائشة بسند صحيح أنها كانت تقصر في السفر وتتم، وتقول لا يشق علي، تقصر وتتم وتقول لا يشق علي. ولو كان لا يجوز لها الإتمام فإنها لا تتم. قالوا وكذلك الصحابة الذين صلوا خلف عثمان في منى، صلوا وراءه وأتموا معه. نعم استنكر ذلك ابن مسعود واسترجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وجدت أن لي من هذه الأربع ركعتين متقبلتين، وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في منى ركعتين، لكن لم يعيدوها بل صلوا وراء عثمان رضي الله عنه وهو كان يتم في منى. بماذا أجاب الجمهور عن الأدلة الأولى التي استدل بها أصحاب القول الأول؟ أما حديث الفرض أنها فرض ففي فتح الباري للحافظ ابن حجر تحت الحديث رقم 350 كلاما نقرأه، ومن أحب يرجع إليه يرجع إليه في هذا المصنف. قال والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، زيده الركعتان إلى كم؟ إلى 4. كما روى ابن خزيمة وابن حبان ثم ذكر حديثا قال: ثم بعد أن استقر فرض الرباعية، استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في شرح المسند أن الصلاة كانت في السنة الرابعة، أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة، معنى أن قبل السنة الرابعة كانت حتى صلاة السفر ماذا؟ إتماما. فيقال الجواب عما جاء فيه فرض، يقال هذا كان الفرض في أول الأمر، نعم، ثم ماذا؟ نسخ هذا الفرض في حق الجميع، المقيم ومن؟ والمسافر، فزيدت الركعتان إلى 4، ثم استمرت 4 في حق المسافر وماذا؟ والمقيم، حتى خفف عنهم وحتى نزلت الآية فصارت صلاة المسافر ركعتين. فهل نقول إن صلاة السفر، إن صلاة السفر ركعتان ما زالت على الفرض؟ ها؟ لا، لأن ذلك الفرض ماذا؟ قد نسخ وفرض فرض آخر، وهي ماذا؟ 4 في حق الجميع ثم خفف عن المسافر. واضح هذا إن شاء الله؟ قالوا: يؤيد هذا حديث أنس بن مالك الكعبي، وهو حديث صحيح، له طريقان، طريق حسن وطريق لا بأس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. وهذا شبه صريح في الموضوع، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. ماذا تفهم من هذا الحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة؟ أي أنها كانت كم؟ 4، فوضع عنه شطرها فصارت كم؟ ركعتين. دليل أن الفرضية الأولى ماذا؟ قد ذهبت ونسخت. فقي هذا يزاد يحتاج نظر ما ذكره الحافظ عن ابن الأثير أن قصر الصلاة إنما كان في السنة الرابعة من الهجرة. فتبين بحديث أنس بن مالك الكعبي، ليس أنس بن مالك الأنصاري، أنس بن مالك الكعبي، وهو حديث صحيح من طريقين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. ففيه دلالة على أنها كانت حتى على المسافر كم؟ 4، ثم وضع الله تعالى عنه شطرها تخفيفا. بهذا أجابوا عن حديث الفرض. وأيضا هناك جواب آخر عن حديث ابن عباس بذاته. بماذا يجاب عن حديث ابن عباس؟ فرض الله الصلاة على لسان النبي صلاة الحضر 4، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة. يعني هل يقال صلاة الخوف دائما ركعة أو قد جاءت بغير ركعة؟ بالإجماع أنه ليس العمل على ما في حديث ابن عباس أن دائما صلاة الخوف ماذا؟ ركعة. فكذلك صلاة السفر ليست على ما جاء في هذا الأثر أنها دائما ماذا؟ ركعتين، وإن كان هذا هو الذي لازمه النبي عليه الصلاة والسلام، كذا قالوا. كيف أجابوا عن حديث صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته؟ بما سبق، قالوا الصدقة معناه ماذا؟ أنه شيء لا يجب، معناه أنه صدقة ورخصة وليس شيئا لازما واجبا. طيب، شيخ الإسلام رحمه الله يختار القول بعدم الوجوب، ولكنه يقول الإتمام مكروه والقصر سنة مؤكدة وإتمامها مكروه. وهذا القول أيضا رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، أن قصر الصلاة في السفر سنة مؤكدة، وأن إتمامها في السفر مكروه، ولكن لو أتمها لا يأثم. وهذا القول اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، إلا أنه قال وهو الراجح عندي لكنه ليس راجحا كثيرا، كذا قال. وهو كما ترى الأدلة قوية، أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني، إلا أن الأقرب هو أنها ليست بواجبة، فإنها لو كانت واجبة لما أتم الصحابة رضي الله عنهم، جماعة من الصحابة أتموا، لما أتموا إذا كانت على الوجوب. ولكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا ينبغي أن يتم الإنسان في السفر ويخالف السنة التي لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها خلاف أنه أتم في السفر. قال فلا ينبغي من حيث الفعل إذا جاء إلى الفعل أن يتم، ولكن ينبغي أن يلازم القصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم القصر. قال ولكن إذا أتم فلا نقول إنه يأثم، لكن إذا أتم لا نقول إنه يأثم، وأيضا لا نقول كما قال ابن حزم إن صلاته لا تصح، بل صلاته صحيحة وخالف الأفضل، ارتكب مكروها وفوت الأفضل، وإلا فصلاته صحيحة ولا نستطيع أن نقول إنه آثم. وهي كما ترى حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما جزم بهذا، قال هو راجح عندي ولكنه ليس راجحا رجحانا كثيرا، وإنما هذا يخرجه فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا فعل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفيد؟ يفيد الاستحباب لا يفيد الوجوب. فكونه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وداوم على القصر يدل على أن هذا هو الأفضل، وأما أنه يدل على الوجوب فلا. لأنه لماذا قلنا يدل على الأفضل؟ لأنه إذا لم يكن هو الأفضل فغير ممكن أن يداوم النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الأفضل. فما هو الحاصل من هذا؟ ها؟ أن قصر الصلاة هو السنة وهو الأفضل، وأن صلاة أربع في السفر ما حكمه؟ مكروه. لكن إن فعله إنسان هل تصح صلاته؟ تصح صلاته. وهل يأثم؟ ليس هناك ما يجزم بإثمه. وهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله، واختاره من المعاصرين العلامة ابن عثيمين. بقي المسائل التي ذكرها نتممها إن شاء الله.